الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقامًا وأحسن الأنبياء كلامًا، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن اليوم بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 11 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وأستهل اللقاءات المباركة الكريمة بهذه الكلمات فأقول: إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا
وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. وكنا قد توقفنا في لقاءات التفسير عند قول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. واسمحوا لي أن ألخص تلخيصا سريعا معاني هذه الآيات، معاني هذه الآيات، لنجمع بين هذه الآيات الكريمة وبين الآية التي نحن على موعد معها في هذا اللقاء المبارك، ألا وهي قول الله جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وأسأل الله أن يبارك في الوقت حتى ننتهي من تفسير هذه الآية 16، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، استئناف بياني بليغ لجملة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. انتبه معي جيدا وركز معي في كل كلمة أقول. قول الله جل وعلا: نحن نقص عليك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن بنون العظمة، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا استئناف بياني بليغ لجملة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فالله جل وعلا يقول لنبيه: نحن لا غيرنا نقص عليك نبأ أهل الكهف بالحق، أي بالصدق. وهذا دليل على أنهم في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يقصون نبأهم بغير الحق، فقال الله لنبيه: نحن لا غيرنا نقص عليك نبأ أهل الكهف بالحق والصدق. والقصص هو السرد لأخبار طويلة، فلقد قص الله على نبينا قصتهم كاملة في سورة الكهف. أما النبأ هو الخبر العظيم الشأن الخطير. قال الهدهد لسليمان: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، أي بخبر كبير وبخبر عظيم خطير. ولم لا؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر الآيات. فالخبر أو النبأ هو الخبر العظيم الشأن الجسيم الخطر. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، والفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب المكتمل الرجولة والفتوة الجامعة لثبات الرأي وثبات الجأش والدفاع عن الحق. إنهم فتية آمنوا بربهم، دلهم الله على طريق الخير والهدى دلالة إرشاد وبيان، فآمنوا بالله سبحانه فهداهم بعد ذلك هداية توفيق، فجعل الهدى في قلوبهم وربط عليها، هداهم هداية دلالة فآمنوا بالله فهداهم هداية توفيق، أي جعل الهدى في قلوبهم وربط على قلوبهم، والربط هو الشد بقوة وإحكام. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي حين قاموا بين يدي الملك الظالم دقيانوس الذي عاتبهم ووبخهم، لماذا أعرضتم عن الآلهة التي أعبدها أنا وقومي؟ فقاموا بعد أن ربط الله على قلوبهم، وهذا مقام يحتاج إلى الربط على القلوب، قاموا بقوة وثقة وتوكل ويقين، وقالوا كلماتهم الجميلة الحاسمة الساطعة القاطعة إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا. أعلنوا توحيدهم لله في مجلس هذا الملك الظالم، ولم يلتفتوا إلى أي شيء، لأن الله قد ربط على قلوبهم بعد أن ذاقت حلاوة وطعم الإيمان. وإذا تذوق القلب حلاوة الإيمان أشرق النور فيه وفي كل جوانبه، كالحجرة المظلمة الدامسة الظلام، فإذا ما دخلت إليها وتحسست بأصابعك زر النور أو مفتاح النور، وضغط أصبع من أصابعك على مفتاح النور ضغطة رقيقة خفيفة، حول نور المصباح الظلام الدامس في أرجاء الحجرة إلى نور مشرق. كذلك نور الإيمان إذا لامست أنواره وحلاوته القلوب، حول نور الإيمان ظلام وأرجاء القلوب إلى أنوار مشرقة، فإذا ذاق القلب حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، وتبدد ظلام الشرك فيه بنور التوحيد والإيمان، لا يرى صاحب هذا القلب إلا الله، فلو وقف بين يديه طواغيت الأرض ما تزعزع ولا تضعضع الإيمان في قلبه أبدا. وها أنا ذا أتذكر سحرة فرعون الذين ذاقت قلوبهم حلاوة وطعم الإيمان، فقالوا لفرعون كلمة واحدة: لا ضير، يعني افعل ما شئت، أعلى ما عندك من الخيول اركب، لا حرج أن تقطع أعضاءنا أو أن تحطم عظامنا أو أن تفعل بنا ما شئت أو أن تجعلنا وجذوع النخل شيئا واحدا، لا ضير، لا ضير، كلمة واحدة تحمل معنى الإيمان إذا ذاقت القلوب حلاوته، كلمة واحدة تجسد حقيقة ولذة الثقة واليقين إذا ملأت القلوب الصادقة إيمانا برب العالمين سبحانه وتعالى. فقام الفتية طلاب الآخرة أصحاب الكهف أمام هذا الملك دقيانوس وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، كيف نعبد هذه الآلهة المكذوبة؟ وكيف نعبد هذه الآلهة الباطلة المدعاة؟ كيف نعبد آلهة لا تضر ولا تنفع نفسها فضلا عن أن تضر وتنفع غيرها؟ ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط. والشطط هو مجاوزة الحق والبعد عن الصدق، لو عبدنا إلها غير الله فقد تجاوزنا الحق والحقيقة. وما الدليل الذي يسعفنا على ذلك؟ ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. وفي أسلوب استنكاري بليغ فيه من التعجب ما فيه، قال الفتية لبعضهم البعض: هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم، أي على هذه الآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله جل وعلا، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي ببرهان قاطع أو بدليل ساطع. ما برهانكم يا من تعبدون غير الله؟ ما دليلكم يا من تعبدون غير الله؟ تعبدون آلهة مكذوبة باطلة، تعبدون الشمس من دون الله، تعبدون القمر من دون الله، تعبدون الأشخاص، تعبدون الأفكار، تعبدون النظم والأيديولوجيات، تعبدون المناهج التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الله. بل ولا عجب إن قلت لكم تعبدون الأبقار وتعبدون الفئران، فالبقرة تعبد اليوم في عصر الإنترنت والفضائيات، والفقر يعبد اليوم في عصر الإنترنت والفضائيات. هل أتيتم ببرهان قاطع ودليل ساطع على أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله جل وعلا تستحق العبادة؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم، أي لولا يأتون على عبادتهم لهذه الآلهة الباطلة ببرهان ساطع ودليل قاطع. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي إن كانوا لا يستطيعون أن يأتوا بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة على صدق هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله، فما أظلمهم. ولقد تجاوزوا الحق وحادوا عن العدل، فمن أظلم ممن افترى الكذب على الله وزعم أن آلهة أخرى تستحق أن تعبد مع الله جل وعلا. والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. تدبر معي هذه الكلمات مرة ثانية: الشرك فاحذره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لسيد الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، وشرك الرجاء، وشرك الخوف، وشرك المحبة. لا يجوز أن تصرف هذه العبادات إلا لمن يستحق العبادة وحده بلا منازع أو شريك، وهو الله لا إله إلا هو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. فالغاية من خلق الخلق هي أن يفرد الخلق الخالق وحده بالألوهية والعبادة. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تدبر معي. ثم قال الفتية لبعضهم البعض: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللهم انشر لنا من رحماتك، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا يا أرحم الراحمين. يا الله، ما أجملها ورب الكعبة من آية، وأسألك بالله أن تعيرني قلبك وعقلك وسمعك لتقف على هذه الدرر والدروس في هذه الآية الواحدة، لتزداد يقينا في كل لقاء أن مصدرية القرآن دليل إعجازه، فهو كلام الحق سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اسمحوا لي أن أبين أوجها لغوية بلاغية في صدر هذه الآية من أعجب وأوجه الأوجه، من أعجب وأوجه الأوجه. وإذ اعتزلتموهم وما، ما كلمة ما وما فيها ثلاثة أوجه إعرابية بليغة. الوجه الأول أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، أي وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم الذي يعبدونه إلا الله. ركز معي، ما موصولة بمعنى الذي، أي وإذ اعتزلتموهم، أي وإذ اعتزلتم قومكم واعتزلتم الذي يعبدونه إلا الله. ويكون الاستثناء هنا في قوله إلا الله استثناء متصلا، بمعنى أن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى كمكذوبة باطلة مع الله، فاعتزل الفتية من أهل الكهف عبادة الآلهة الباطلة وظلوا على عبادتهم لله وحده بلا منازع أو شريك. انظروا إلى هذا الوجه اللغوي البليغ البديع الذي يضيف لنا إضافة مع إضافة جديدة للمعنى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون ما مصدرية، بمعنى وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم، فما هنا في الوجه الثاني مصدر، ويكون الاستثناء في هذه الحالة منقطعا، أي وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم، لأنها عبادة شركية وصرفتم عبادتكم لله وحده بلا منازع أو شريك. الوجه الثالث أن تكون ما نافية، أن تكون ما نافية، ويكون الاستثناء هنا استثناء مفرغا، وتكون الجملة كلها جملة، وتكون الجملة اعتراضية على سبيل الإخبار من الله جل وعلا لأهل الكهف بأنهم كانوا على التوحيد الخالص وكانوا لا يعبدون إلا الله. ثلاثة أوجه في غاية البلاغة والوجاهة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وصية أصحاب الكهف لبعضهم البعض، وهي وصية لنا، وأرجو من شبابنا أن ينتبهوا إلى هذه الوصية الغالية، فنعلم أننا جميعا نقرأ سورة الكهف وجلنا يحفظ سورة الكهف، لكن قل من وقف عند هذه الدروس والمعاني. وصية أهل الكهف لبعضهم البعض، أي كما اعتزلتم وفارقتم قومكم مفارقة وعزلة معنوية عقدية إيمانية، فكما اعتزلتموهم معنويا فاعتزلوا قومكم عزلة جسمانية جسدية، إذ لا يبقى أن تفارق القوم الذين أشرقوا مفارقة معنوية، وأن تبقى ببدنك في هذه البيئة الكافرة المشركة، لأنه يخشى على قلبك في بيئة الفتن، لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك في بيئة الفتنة. فكما اعتزلتم قومكم عزلة معنوية بعقيدتكم الموحدة، فاعتزلوا قومكم عزلة جسمانية جسدية، فاتركوا بيئة الفتنة وبيئة الشرك والكفر، والتجئوا إلى الكهف لتضمنوا سلامة توحيدكم وعقيدتكم في بيئة نقية تبتعد كثيرا عن بيئة الفتن. هل استوعبتم الدرس يا شباب؟ أخاطب شبابنا، لابد أن تعتزل بيئة الفتنة. قال الحافظ ابن كثير: وهذا هو الحال الذي يجب أن يكون عليه العبد إذا وقعت الفتن، أن يفر منها خوفا على دينه. اعتزل الفتن، فاعتزال بيئة الفتنة واجب شرعا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اعتزال بيئة الفتنة واجب شرعا، لا تعرض نفسك للفتن عن قصد وعمد، بدعوى أنك تستطيع أن تواجه الفتن وأن تجابهها. لا تضمن كيف يكون حال قلبك إذا وقعت الفتنة، فابتعد عنها. وألمح هذا الجواب في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، حين قص النبي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس، وذهب إلى العالم وسأله: هل له من توبة؟ فقال له العالم: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انتبه معي إلى جواب العلماء الربانيين. قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. لا ترجع إلى بيئة الفتنة فإنها بيئة سوء. اعتزل تلك البيئة واذهب إلى بيئة أخرى تضمن فيها سلامة دينك، ولا تضيع دينك من أجل دنياك. فهناك من يذهب هنا وهنالك للبحث عن دنيا يضيع بها دينه. فوصية أهل الكهف لنا يا شباب أن نعتزل بيئة الفتن، وأن نبحث عن بيئة نضمن فيها سلامة الدين. وما أعظم الفتن في هذا الزمان، وما أكثر الفتن في هذه الأيام، ونحن مأمورون باعتزال كل مكان فيه فتنة. ولو وقفتم على كثرة الفتن في هذه الأيام لوقفتم على خطر هذه الوصية وجلالها وعظيم قدرها. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا في عهده الشريف المبارك، ماذا قال؟ والحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أشرف النبي على أطم من آطام المدينة. على أطم أي على مكان مرتفع، صعد النبي جبلا مرتفعا أو مكانا مرتفعا. أشرف النبي مع أصحابه على أطم من آطام المدينة، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال الصادق: إني أرى الفتن، إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. خلال بيوت من؟ بيوت الصحابة، خلال بيوت الصحابة، إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. ولذلك قال في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظروا إلى هذا التعبير النبوي البليغ، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، بعد ساعات قليلة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم من أناس باعوا الدين بعرض حقير زائل من الدنيا، بكرسي هنا وهناك، بمنصب هنا وهناك، بدولار أو دينار. كم من أناس باعوا الدين بالدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن خطيرة وكثيرة جدا. استيقظ النبي يوما عند أم سلمة رضي الله عنها، استيقظ يوما من نومه فزعا مفزوعا، والحديث رواه مسلم وغيره، وهو يقول: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. بل وستعجبون إذا قلت لكم بأنه صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من أن يتعرض واحد منها للفتن، حذرنا من أن نعرض أنفسنا للفتن. يا أخي يا ولد الحبيب، لا تعرض نفسك للفتنة، لا تدخل على غرف الشات ولا على غرف الدردشة، ولا تدخل بنفسك على المواقع الإباحية، ولا تدخل بنفسك على المواقع التي تضلل فكرك وتسمم أفكارك، لأنك ضعيف، ضعيف عقيدة وعبادة وعلما وفكرا وفهما وعملا. أنت لا تقف على أرض صلبة راسخة لتدخل إلى هذه المواقع لترد الشبهات أو لتأمن على نفسك من الغرق في بحور الشهوات. فلماذا تدخل بقدمك إلى النار؟ لماذا تهتك أستار أو ستر محارم العزيز الغفار؟ لماذا تدخل أنت وأنت لست قادرا على مجابهة الفتنة؟ لا تلقي بنفسك إلى الهلاك، ولا تلقي بنفسك في نار فتنة شهوة أو فتنة شبهة. فربما تعصف الفتنة بقلبك، وربما تعصف الفتنة بعقلك وفكرك، وربما تنحرف انحرافا عقديا وفكريا وسلوكيا وأخلاقيا، وتسقط في شباك الشبهات أو في بحور الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. الله أكبر، الله أكبر. كأن مجرد الفرق بين القعود والقيام يجعلك بمنأى عن الفتنة بمقدار هذه الثواني التي جلست فيها من قيام. هل تدبرت المعنى؟ القاعد فيها خير من القائم، يا الله، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ستقطع رقبته، ستهلكه. من تشرف لها، أي من تطلع للفتنة وفتح صدره للفتنة بعنترية باطلة مكذوبة، ستهلكه الفتنة، وستحرق الفتنة فؤاده، وستغرقه الفتنة في بحور الشهوات. وستسقطه الفتنة في شباك الشبهات. من تشرف لها تستشرف، من عرض نفسه للفتنة أهلكته وقطعت رأسه ورقبته. من تشرف لها تستشرف. اسمع ماذا قال الصادق، وهي وصية النبي التي وافقت وصية أهل الكهف وصيته، فهو عندي الأصل صلى الله عليه وسلم، وكل وصية توافق وصاياه إنما هي تبع لوصاياه. بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الحبيب: فمن وجد ملجأً أو معاذاً فليعذ به. فمن وجد ملجأً أو معاذاً فليعذ به. إنها وصية أصحاب الكهف لبعضهم البعض: هيا إلى الملجأ، هيا إلى المعاذ. أين هو؟ إنه الكهف، إنه الكهف. فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف. فمن وجد ملجأً أو معاذاً فليعذ به. فتن خطيرة تحتاج إلى عصمة، تحتاج إلى ملجأ، تحتاج إلى معاذ. فالجأ إلى الكهف. هل اتخذت لك كهفا لتلجأ إليه في زمان الفتن وأنت في زمان الفتن؟ هل اتخذت لك كهفا؟ أنا لا أقصد الكهف بمعناه اللغوي والاصطلاحي، فالكهف في اللغة هو الشق الواسع في الجبل، أو هو الفتحة الواسعة في الجبل، وجمعه كهوف على الكثرة وأكهف على القلة. فإن ضاقت هذه الفتحة وضاق هذا الشق في الجبل بحيث لا يسع إلا فردا، فهو غار، كغار حراء أو كغار ثور الذي اتسع للمصطفى ولصاحبه فقط. فإذا ضاقت الفتحة في الجبل فهي غار، وإذا اتسعت الفتحة لمجموعة أفراد في الجبل فهي كهف. فأنا لا أقصد أن تتخذ لنفسك جبل كهفا في قلب جبل وسط صحراء مقفرة وأن تعتزل الناس، لا، بل من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ولا زالت الأمة بفضل الله تسمع عن الله ورسوله، وسوف لا تزال تسمع عن الله ورسوله، لأن الأمة وإن مرضت فإنها لا تموت ولن تموت، لأنها الأمة المباركة الخيرة التي شرفها الله بحمل رسالة المصطفى إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وستظل أمة الحبيب خير أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اتخذ لك كهفا تأوي إليه من الفتن، فليكن كهفك الذي تأوي إليه الاعتصام بالله جل وعلا، فليكن كهفك الذي تأوي إليه من الفتن الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، فليكن كهفك الذي تأوي إليه من الفتن العبادة الكاملة الصحيحة لله جل وعلا، فليكن كهفك الذي تأوي إليه من الفتن ركعة بالليل لله جل وعلا، فليكن كهفك الذي تأوي إليه من الفتن دمعة تسكبها من خشية الله في جوف الليل، فليكن كهفك الذي تأوي إليه من الفتن صحبة صالحة تذكرك بالله إذا نسيت وتنبهك إذا انحرفت، فليكن كهفك الذي تأوي إليه من الفتن مجالسة العلماء الأخيار ومصاحبة الدعاة الأبرار، فليكن كهفك الذي تأوي إليه من الفتن عملا صالحا بسمة تدخلها على قلب مسلم، زيارة لمريض، زيارة لمقبرة، خطوات تسعى بها لمصلحة مسلم أو مسلمة. فأووا إلى الكهف، ابتعد عن بيئة الفتن، اعتزل بيئة الفتن عزلة معنوية وبدنية وجسدية ومادية. ينشر لكم ربكم من رحمته ثمرة حتمية للفرار من الفتن، ثمرة حتمية للفرار من الفتن.
فمن ترك بيئة الفتنة وأوى إلى الله جل وعلا نشر الله عليه رحمته التي لو أصابت عبدا لأصبح وليا ولو كان شقيا،
لأصبح وليا ولو كان شقيا. والله لو أصابتنا رحمة الله لصرنا أولياء ولو كنا أشقياء، والله لو أصابت رحمة الله عبدا لسار تقيا ولو كان عربيدا عصيا. ينشر لكم ربكم من رحمته، عرض نفسك لرحمة الله في بيئة الطاعة، عرض نفسك لرحمة الله بتركك لبيئة المعصية. ينشر لكم ربكم من رحمته، وأرى في كلمة ينشر بلاغة قرآنية بليغة، كأني أرى الرحمة تنتشر بالفعل على أهل التوحيد وتبسط بالفعل على أهل التوحيد. وأرجو أن ينتبه طلابنا إلى أن هذه المفردات ما هي إلا تفسير لغوي لمعنى ينشر، لأننا لسنا ممن يؤول صفة من صفات الله جل جلاله. قال الحافظ ابن كثير: ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم من رحمته. يبسط لا نؤول صفة، فنحن نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، إنما نفسر الكلمة بمعناها اللغوي المتعارف عليه عند العرب. وهذا ليس تأويلا كما ظن بعض أهل العلم، ليس تأويلا للصفة، فالتأويل للصفة أن تصرف الصفة عن ظاهرها أو أن تعطل معنى الصفة. فإن قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، خرج من يعطل صفة المجيء وقال هذا تجسيم وتشبيه وتحييز لله ولا يليق به، فيقول وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، هذا تأويل ممقوت. فلست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتنزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقولون تتنزل الرحمة، أمر عجب، هذا تأويل للصفة. بل يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ينشر لكم ربكم من رحمته، وما أدراك ما رحمته؟ الله، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يا أخي تدبر وتفكر في هذه المعاني. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده جل وعلا 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. يا إلهي، من هذا الجزء الواحد رحمة المصطفى. وما أدراكم ما رحمة المصطفى؟ من هذا الجزء الواحد رحمة الأمهات بالأولاد، رحمة الرحماء بالضعفاء، رحمة الأغنياء بالفقراء، رحمة الأقوياء بالضعفاء الأذلاء،
إن كل صورة مشرقة من صور الرحمة التي ترونها في الأرض كلها إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الرحمن. جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده جل جلاله 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يترحم الخلائق حتى ترى الدابة التي لا تعقل ولا تعي ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأتذكر الآن والله فقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما رأى امرأة في السبي في الأسرى تبحث عن ولدها، أو كلما وجدت ولدا ألزقته ببطنها وأرضعت، فتأثر النبي بهذا المشهد الرحيم الحاني، فالتفت النبي إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ يعني هل يعقل أن تلقي هذه الأم الرحيمة ولدها في نار مشتعلة متأججة؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. سمعت أحد علمائنا الصالحين يقول: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ ينشر لكم ربكم من رحمته، فإن أصابتك رحمة الله تحول الضيق إلى سعة، وتحول الحزن إلى فرح، وتحول الغم إلى انشراح، وتحول الفقر إلى غنى، وتحول الضنك إلى رخاء، وتحول الشقاء إلى متاع. فيا خذلان من لم يعرض نفسه لرحمة الله، ويا غبن من لم يترك بيئة الفتنة إلى بيئة الطاعة لتناله رحمة الله. فأووا إلى الكهف، فأووا إلى بيئة الطاعة، فأووا إلى بيئة التوحيد، فأووا إلى بيئة السنة، فأووا إلى بيئة الهدى، فأووا إلى بيئة التقى، فاتركوا بيئة الكفر، اتركوا بيئة البدع، اتركوا بيئة الشرك، اتركوا بيئة الضلال، اتركوا بيئة الفجور، اتركوا بيئة المعاصي. كفانا 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 أن نقضي الأوقات أمام هذه الفضائيات الداعرة، أمام هذه المواقع الفاجرة، أمام هذه المواقع التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. قال النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ويصيب آخرها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تجيء الفتن، تجيء الفتن، فيرقق بعضها بعضا، يا الله، فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، أي هذه أكبر من الأولى، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، تدبروا هذه الآية 16 مليًا، ففيها من الدروس والعظات والعبر ما نحتاج إليه في زمن الفتن الذي نحياه الآن. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يهيئ لكم من أمركم ما ترتفقون وتنتفعون به في أمر دينكم ودنياكم. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما أكثر الآيات، فالهدى ثمرة الإيمان، الهدى ثمرة الإيمان، والأمن ثمرة الإيمان. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهدى ثمرة حتمية للإيمان بالله جل وعلا، ثمرة حتمية للعمل الصالح. فحقق الإيمان واعمل صالحا تذق طعم الأمن وتذق طعم الهدى. فلا أمن ولا أمان إلا بالإيمان، ولا هدى إلا بتحقيق الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فمن اهتدى وحقق الإيمان زاده الله إيمانا وزاده الله هدى، ومن هداه الله هداية دلالة فأعرض واستكبر أعرض الله عنه وصار مخذولا في الدنيا خسرانا في الآخرة. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ألمح فيها لمحة أخيرة وأكتفي بها، ألمح فيها ثقة مطلقة من أصحاب الكهف، فهم على يقين أنهم إن تركوا بيئة الكفر وفروا بدينهم إلى هذا الكهف هم على يقين بأن الله لن يضيعهم ولن يخذلهم أبدا. وقد كان كما سنرى ونتعرف على ذلك بالتفصيل في اللقاءات المقبلة بإذن الملك القدير إن قدر لنا البقاء واللقاء. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انشر علينا من رحماتك وبركاتك، اللهم انشر علينا من رحماتك وبركاتك، اللهم انشر علينا من رحماتك وبركاتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم يسرنا لليسرى ولا تيسرنا للعسرى، اللهم يسرنا لليسرى ولا تيسرنا للعسرى،
اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا ورب لنا أولادنا وأصلح شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم اربط على قلوبنا وقلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، اللهم ردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والغلاء، وارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا بخاتمة الموحدين يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.